بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا يذكر أن حديث تميم الداري حكم عليه بعض العلماء بالشذوذ. هذا القول فيه نظر، هذا القول قال به العثيمين قبل صالح آل الشيخ، وفيه نظر. الحديث في صحيح مسلم، وأيضا الحديث الذي فيه أنه لا يبقى على وجه الأرض ممن هو موجود اليوم بعد 100 عام أحد، هذا لا تعارض بينه وبين حديث الدجال، فلعله ولد بعد تلك الليلة، لعل الدجال ولد بعد تلك الليلة. والحديث كان لمجموعة من المخاطبين من الصحابة، فلا يبقى من أولئك الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت أحد بعد 100 عام. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. والكاهن هو الذي يدعي معرفة ما يقع في المستقبل، والعراف هو الذي يزعم أنه يعلم المغيبات بمقدمات وأسباب يستدل بها. وقال بعضهم كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله بأن العراف ربما يشمل الكاهن والمنجم والرمال وكل من يدعي من علوم الغيب قد يقال له عراف. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الكهانة على 3 أنواع: النوع الأول أن يكون هذا الكاهن له ولي من الجن يخبره بما يسترق من السمع من السماء، وهذا كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم منع أولئك المسترقون في زمنه، ثم اختلف العلماء هل استمروا على ذلك المنع أم أنهم يسترقون بعد ذلك. وأما النوع الثاني فهو الذي يكون له أولياء من الجن يخبرونه بما في أقطار الأرض من الأمور التي لا يعلمها الناس، فسواء كانت بعيدة أو قريبة، سواء كانت بعيدة أو قريبة مما يخفى على الناس. قالوا: والقسم الثالث هو ما كان من باب التخمين والحزر والحدس، وهذا قد يجعل الله عز وجل في بعض الناس قوة أو شيء من قوة على ذلك، وغالب ذلك يكون من باب الكذب والدجل، غالب ذلك يكون من باب الكذب والدجل، ولا يعتمد على هذا الحزر والتخمين. وقوله لا نصدق كاهنا ولا عرافا، لأن من صدق الكهنة والعرافين فإنه قد كفر برب العالمين، لأن هذا تكذيب لما بينه الله عز وجل أنه لا يعلم الغيب إلا هو. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فهؤلاء يدعون علم الغيب وهذا كفر، فمن صدقهم فقد رد الأدلة. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحيح مسلم عن بعض أزواجه أنه قال: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله، وفي رواية فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي رواية أخرى: فمن أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. ولهذا قال أهل العلم، والحديث حديث حفصة في صحيح مسلم: فسأله فصدقه. وحديث أبي هريرة وجاء عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن حصين. وإتيان الكهان والعرافين على 3 أقسام: القسم الأول أن يأتيهم ليستفيد منهم ويصدقهم ويؤمن بما عندهم، وهذا هو الكافر المذكور في الحديث، فقد كفر بما أنزل على محمد، لأن فعله هذا يتضمن رد الأدلة والكفر بالله عز وجل. وأما القسم الثاني فهو الذي يأتيهم ولا يصدقهم، ولكن لمجرد أن يسألهم فهذا لم تقبل له صلاة 40 يوما. والقسم الثالث هو الذي يأتي الكهان ليمتحنهم أو يختبرهم أو يناظرهم، وهذا عند الحاجة مشروع، والأولى للإنسان أن يبتعد إلا إذا غلب على ظنه أن يحصل في ذلك مصلحة من إظهار الحق وإهانة ذلك الساحر. ودليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حيث ذهب إلى ابن صياد الدجال وقال له: خبأت لك خبيئة، فقال: الدخ. قال: اخسأ فلن تعدو قدرك. فذهب إليه ليفضحه أمام الناس. ولكن ما كل من أراد أن يذهب إلى السحرة لهذا جاز له ذلك، فإنه قد يذهب ويلبس عليه وربما يغلبه أمام الناس، ولكن إن غلب على ظنه أن ذلك الساحر يفضح فيمتحنه أو يناظره أو يفضحه فهذا لا يدخل في أحاديث النهي. قال: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا أيضا منجما لا يصدق، فإن المنجم أيضا ممن يدعي علم الغيب، والمنجم هو الذي يستدل بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، يستدل بالأحوال الفلكية من تحرك الكواكب والنجوم وغيرها على الأحوال الأرضية، وهو ادعاء للغيب. وقد جاء من حديث ابن عباس عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. وقد تقدم لنا في درس ماض في غير هذا الكتاب أن الذين يكتبون أبا جاد، الذين يقال لهم المنجمون يكتبون أبا جاد، أنه إن كان فيه ادعاء لعلم الغيب وربط ذلك بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية من حياة وموت وسعادة وشقاء وفرح ومرض وصحة، فهذا هو التنجيم الذي هو كفر وهو من السحر. وإن كان مجرد تسجيل للأرقام وتعيين لنتائجها ثم يكذب على الناس بذلك فهذا يقال له دجال مشعوذ، دجال مشعوذ، ولا يصل إلى حد الكفر. قال: ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. ونعم، أن من جاء بما يخالف الكتاب والسنة لا يؤمن بما جاء به ولا يصدق ولا يقبل منه ولا يؤخذ عنه، ولا أيضا بمن جاء بما خالف إجماع الأمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. ومن خالف ما في الكتاب والسنة وإجماع الأمة فمعناه أنه شذ عن الصراط المستقيم، شذ عن الحق، شذ عن الصواب، فلا يقبل قوله ولا يصدق ولا يؤمن به. قال: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. وهذا مصداقه في كتاب الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الجماعة هو ما وافق الحق، الجماعة الكتاب والسنة، الجماعة ما كان عليه سلف الأمة، فمن خالف ذلك أو حاد عنه فقد خالف الجماعة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الجماعة وأرشد للتمسك بطريق أهلها، كما في حديث عوف بن مالك وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وآخرين: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قال: فسئل عنها فقال: الجماعة. وفي رواية قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فطريقة الصحابة وطريقة السلف هي الحق والصواب، وهي الجماعة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وأيضا يقول المؤلف: والفرقة زيغا وعذابا. ونعم، ليس اعتمادا على حديث الجماعة رحمة والفرقة عذاب، فهو ضعيف، ولكن الأدلة الكثيرة التي تحرم التفرق والتمزق وتأمر بجمع الكلمة والاتحاد على الكتاب والسنة: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ويقول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأمر الله عز وجل بالاعتصام ونهى عن الفرقة، وقال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ومع ذلك فكل يدعي أنه يدعو إلى الجماعة وأنه لا يدعو إلى الفرقة، والحد الفاصل هو الأدلة من الكتاب والسنة. فمن دعا إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو الذي يدعو إلى الجماعة، وهو الذي يحذر من الفرقة. وأما أن يدعي ادعاء أنه لا يدعو إلى الفرقة وهو يفعل ما يؤدي إلى الفرقة ويعتقد ما يؤدي إلى الفرقة ويقول ما يوصل إلى الفرقة، فهذا لا يقبل قوله، لا يقبل قوله، وإنما ينظر إلى قوله وفعله، ينظر إلى قوله وفعله. فالذي يدعو إلى التحزب يدعو إلى الفرقة، والذي يدعو إلى العصبية يدعو إلى الفرقة، والذي يدعو إلى العنصرية يدعو إلى الفرقة، والذي يدعو إلى عادات الجاهلية يدعو إلى الفرقة، والذي يدعو إلى المعاصي يدعو إلى الفرقة، وكل من دعا إلى معصية الله أو مخالفة شرعه فهذا دعوته توصل إلى الفرقة، لأن البدع والمعاصي والمخالفات هي التي تفرق الناس. وأما السنة فهي تجمع، السنة تكون سبباً لجمع القلوب واتحاد الصفوف وترابطها، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. وليس هناك قاسم مشترك بين المسلمين يجتمعون عليه إلا الآية والحديث، هو الذي لا يمكن أن يتعداه المؤمن إذا أراد التحاكم إلى الكتاب والسنة. وأما الآراء فهي كثيرة ومختلفة، والعقول كذلك، فعلى أي رأي نجتمع وعلى أي عقل نتفق، أما الكتاب والسنة فهو النجاة والمخرج، والفرقة زيغ وعذاب لأنها تؤدي إلى البعد عن الحق، وتؤدي أيضا إلى التناحر وإلى ضعف القوة وإلى انهيار المسلمين، فهي زيغ وعذاب، فهي زيغ وعذاب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على إبعاد أسباب الفرقة من أول أمرها، كما في حديث دعوها فإنها منتنة، أفبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة. إبطال لأسباب الفرقة من أول أمرها، من أول أمرها. ولهذا وجب على المسلمين أن يبتعدوا عن كل قول وفعل يؤدي إلى الفرقة ولو كان يسيرا في نظرهم، وأهل السنة أحرى الناس بذلك وأولى الناس بالعمل بذلك، أن ما كان سببا لتفرقهم وجب عليهم أن يتركوه ولو كان في نظر أحدهم أنه مصلحة، إذا كان سيؤدي إلى التفرق والتمزق وضيق الصدور وهكذا العداوة، فوجب الترك والابتعاد. قال رحمه الله: ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام، فإن قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. دين الله عز وجل هو توحيده سبحانه وتعالى، وتوحيده عز وجل تقوم به ملائكته في السماء وتقوم به الإنس والجن في الأرض، إذن فدين الله في السماء والأرض واحد، وهو دين جميع الأنبياء بالمعنى العام. الإسلام بالمعنى العام هو دين الأنبياء جميعا، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص والبراءة من الشرك والبدع ومن أهله ما بحسبه، هذا الإسلام العام يدعو إليه جميع الأنبياء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، أمهاتنا شتى، قال أولاد علات، أمهاتنا شتى، وقال وديننا واحد، فهم يدعون جميعا إلى التوحيد وإلى الإسلام بالمعنى العام وهو الاستسلام لله والانقياد له. وأما الإسلام بالمعنى الخاص فهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من الكتاب والسنة، وهو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل، وهو الدين الذي لا يقبل إلا هو. إن الدين عند الله الإسلام، وهكذا قال: ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو الذي تقدمت بعض مسائله المهمة وبعض أصوله العظيمة في هذه العقيدة. هذا هو الإسلام الذي هو دين الله في الأرض والسماء. وهذا أيضا فيه التحذير من البدع والمحدثات، وأن ما أحدث بغير دليل فليس من دين الله، ما أحدث بغير برهان فليس من دين الله، فإن دين الله عز وجل هو الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وبعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل من أحد على وجه الأرض دين سواه، فإنه من لم يؤمن به كان كافرا بالله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي أو ثم لا يؤمن بي أو ثم لم يؤمن بي إلا كان من أهل النار، إلا كان من أهل النار. وأما ما ذكر عن الأنبياء الماضين كما تقدم في الإسلام فالمراد به الإسلام العام، وإلا فإن الله عز وجل قال: لكل جعلنا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فكل جاء بشريعة، وأما التوحيد فهو واحد التوحيد، بل كل الأنبياء والرسل دعوا إلى أركان الإسلام الخمسة في الجملة بالإجماع، دعوا إلى أركان الإسلام الخمسة في الجملة بالإجماع، وحصل بعض الخلاف في بعض التفاصيل في بعض الأركان، أما في الجملة فهم قد دعوا إليها جميعا عليهم الصلاة والسلام. ونكون بهذا قد انتهينا، ما بقي إلا نحو درس واحد إن شاء الله تعالى. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.